الخامسة والنصف جولة إخبارية من إذاعة الشرق من باريس نستهلها بالعنوين. واشنطن تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينية والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إسرائيل بهدف مناقشة المراحل المقبلة للحرب في غزة. البرتغال وألمانيا تنضمان لمبادرة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين سبتمبر المقبل وسط تنديد واستنكار أمريكي. الأمم المتحدة تقول إن وقف إطلاق النار يصمد جنوبي سوريا لكن الأزمة الإنسانية تتفاقم. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في تفاصيل العرض الإخباري تصحبكم في سارة بوعزارة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية متهمة إياهما باتخاذ خطوات لتدويل نزاعهما مع إسرائيل حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، كما اتهمتهما واشنطن بمواصلة دعم الإرهاب بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده حسب البيان. وأشارت وزارتها الخارجية الأمريكية إلى أن العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين. هذا ووصل الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل بهدف مناقشة المراحل المقبلة للحرب في غزة، وذلك في ظل ضغط دولي غير مسبوق لعدد متنام من الدول التي تعهدت الاعتراف بدولة فلسطين. وبعد 22 شهرا من الحرب بات قطاع غزة المحاصر والمدمر مهدد بمجاعة شاملة حسب الأمم المتحدة، وخصوصا أنه يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. وتؤكد مصادر فلسطينية أن القتلى الذين يسقطون بالنيران أو القصف الإسرائيلي باتوا يوميا بالعشرات. وصباح اليوم أفاد مراسل وكالة فرانس بريس أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها إلى رجال انقضوا بالرصاص فيما كانوا ينتظرون شحنات للمساعدات حسب عوائلهم. إلى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في إراقة الدماء ويجب أن تتوقف. وقال باغو بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا: أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإذاعية لتوزيع المساعدات الإنسانية والتي تسببت حسبه في إراقة الدماء. في موضوع آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أن حكومته ستتشاور مع رئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد اتصالات متعددة مع الشركاء مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل. وستنضم بهذا البرتغال إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. هذا وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان أصدره قبل التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قال إن عملية الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن تبدأ الآن، مشيرا أن الاعتراف سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن السلطات اللبنانية ملتزمة بسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله. وخرج حزب الله منهكا من المواجهات المفتوحة التي خاضها الخريف الماضي مع إسرائيل بعدما قتلت عددا أو كبيرا من قيادته ودمرت جزءا كبيرا من ترسانته. وتصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون جاء في كلمة ألقاها في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به لبنان في الأول من آب أغسطس. استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعرب لافروف خلال الاجتماع الرسمي بين الوزيرين عن تطلعات بلاده لاستقبال الرئيس السوري لانتقال أحمد الشرع في موسكو لحضور قمة بين روسيا والدول العربية مقررة أكتوبر تشرين الأول المقبل. في الشأن السوري دائما قالت الأمم المتحدة إنه بينما هدأ القتال إلى حد كبير في محافظة السويداء جنوبي سوريا تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير، وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زال يتم الإبلاغ عن اشتباكات متفرقة في مناطق ريفية بعد العنف الطائفي الذي شهدته المنطقة. وذكرت الأمم المتحدة أنه رغم انخفاض العنف فإن البنية التحتية انهارت تماما. أكد رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن على العالم الضغط من أجل تغيير النظام في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل زعزعة استقرار جيران بلاده في حال لم يحصل ذلك. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع اتفاقية هلسنكي بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي، قال إنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 11 شخصا على الأقل، بينهم طفل، في قصف روسي بالصواريخ والمسيرات استهدف العاصمة كييف. أكد دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها على بلدان حول العالم تجعل بلاده عظيمة وغنية مجددا، في وقت سرعت الحكومات للتوصل لاتفاقات مع واشنطن قبل أقل من 24 ساعة على مهلة الأول من آب أغسطس النهائية. نهاية العرض الإخباري، ابقوا معنا. تولون الاستماع دائما إلى إذاعة الشرق من باريس. نصل الآن إلى فقراتنا الإخبارية المتنوعة، نبدأها بفقرة مهاجرون وظاهرة عبور المانش، حيث أنقذ 94 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور قناة المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا حسب ما أعلنت السلطات الفرنسية. مازن حمود.
مهاجرون.
لازالت مأساة المهاجرين غير النظاميين تتوالى، كيفما توجهوا وأينما حلوا، وفي طريق الهجرة البحري بين فرنسا وبريطانيا يعبر المئات بهدف بلوغ المملكة المتحدة، منهم من يصل ومنهم من يغرق ومنهم من يتم إنقاذه. وهذا الملف كان موضع بحث عدة مرات بين السلطات الفرنسية والبريطانية. واليوم أفادت مديرية البحرية في المونش وبحر الشمال في بيان أن عمليات إنقاذ منفصلة عديدة جرت، فقد أنقذ 33 شخصا أولا على متن قارب في منتصف الليل، ثم 23 شخصا قرابة الساعة 6 فجرا بعد تعطل محرك القارب، ثم 36 شخصا في ساعات الصباح يوم الخميس، من بينهم مصاب بجروح طفيفة، ومجموع من تم إنقاذهم بلغ 94. المديرية أكدت أن ركاب القوارب الثلاثة التي تم إنقاذها قبالة إقليمي الشمال وباتكالي رفضوا تلقي المساعدة ومضوا في طريقهم، وخلال ساعات النهار تم إنقاذ شخصين إضافيين، وأنقذ نحو 100 شخص بين الأحد والثلاثاء حسب ما أفادت المديرية البحرية. وخلال 7 أيام بين 23-29 تموز يوليو وصل 1004 أشخاص إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية على متن قوارب صغيرة مطاطة يستخدمها المهاجرون لعبور قناة المونش بحسب إحصاءات السلطات البريطانية. ومنذ مطلع هذا العام وصل أكثر من 24,000 مهاجر بالطريقة نفسها إلى بريطانيا. في 10 تموز توصلت فرنسا والمملكة المتحدة إلى اتفاق بشأن ملف الهجرة، يقضي بأنه مقابل كل مهاجر يعاد إلى فرنسا بعد دخوله الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، تلتزم لندن استقبال مهاجر من الموجودين على الأراضي الفرنسية شرط أن تثبت صلته ببريطانيا.
مهاجرون.
تقوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة لتونس، هي الخامسة منذ العام 2024، وتبحث خلالها التعاون التونسي في قضية مكافحة الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية باتجاه الجزر الإيطالية. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في ملف الهجرة مصطفى عبد الكبير في مقتطف من ملف اليوم مع مازن حمود.
في ظرف وجيز يعني منذ تقريبا جوان 2023 إلى هذه الزيارة جويلية 2025، هذه الزيارة رقم 5 إلى تونس، وكانت كل زياراتها بطبيعة الحال من أجل عقد اتفاقيات مبرمجة بين الطرفين، كلها تتركز حول يعني كيفية تصرف الهجرة باتجاه الفضاء الأوروبي انطلاقا من تونس، وخاصة مقاومة الهجرة الغير النظامية اللي كما تعرف في سنة 2023 تونس احتلت المرتبة الأولى حتى قبل ليبيا في القوارب المنطلقة باتجاه الفضاء الأوروبي، وكانت قدمت جملة من يعني المقترحات والجملة من المسائل المتعلقة بالدعم الاقتصادي والدعم اللوجستي اقتصاديين باتجاه ملف الهجرة، ولوجستيين باتجاه يعني جانب متعلق بالتبادل المعلومات، التكوين، دعم الأسطول المقاومة الهجرة غير النظامية بثلاث بواخر قدمت للقوات الأمن خفر السواحل التونسية من أجل التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية. وأيضا بطبيعة الحال تعرفوا أنه أعتقد في تقييمنا لها أن ميلوني نجحت في أنها تجعل من السلطات التونسية أنها تضبط الحدود بشكل جيد، وخلال كل زيارات وخلال سنة 2024 وهذه السنة 2025 تعتبر تونس تقريبا في رقم مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن مقارنة بـ 2023 اليوم نجد أن الأعداد تناقصت بأكثر من 60% من العدد الواصل إليهم سنة 2023. وبالتالي أعتقد أن السياسة الأوروبية وأيضا التزام السلطات التونسية بهذه الاتفاقية هو نجاح لميلوني في أنها جعلت من السلطات التونسية تنفذ ما أرادت.
طيب أنتم في مجلس حقوق الإنسان التونسي، ماذا عن متابعتكم لملف الهجرة غير النظامية؟ ماذا يتطلب مكافحة الهجرة غير النظامية؟
احنا كمجلس تونسي لحقوق الإنسان نرفض رفضا باتا أن المقاربة الأمنية وما تنفذه السلطات التونسية بدعم إيطالي هو مقاربة أمنية بالأساس. نحن نتحدث عن أن نريد أن يقع مكافحة الهجرة غير النظامية وبمقاربات أخرى هي متعلقة بجانب أمني وجانب تنموي وجانب اقتصادي وجانب اجتماعي. اليوم لا نرى إلا المقاربة الأمنية. اليوم المهاجرين والغير النظاميين طيلة بطبيعة الحال مراحل رحلتهم لا يتمتعون بأبسط يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية التنقل. لذلك نحن دائما وأبدا نعتبر أنه تطبيق تونس وإيطاليا للمقاربة الأمنية له تأثيرات إنسانية كبيرة جدا على كل المهاجرين اللي تعرف أنهم هم غالب الأحيان هم ضحايا مسائل اقتصادية، ضحايا مسائل أمنية، ضحايا مسائل سياسية. وتعرف أنت ما يحدث في القارة الإفريقية انطلاقا من دول جنوب الصحراء باتجاه السودان، باتجاه ما يحدث في ليبيا، وباتجاه حدودنا مع الجزائر.
إذاعة الشرق حول العالم.
في تطور لافت داخل الكونغرس الأمريكي، وجه 44 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعوا فيها إلى تكثيف الجهود لوقف الحرب في غزة واستئناف محادثات وقف إطلاق النار. وانتقدت الرسالة بشدة منظمة غزة الإنسانية الأمريكية المدعومة إسرائيليا، متهمة إياها بالفشل في توزيع المساعدات وبتسبيب مزيد من المعاناة في القطاع. في ذات السياق تقدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز بمشروع قرار لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، متهما الجيش الإسرائيلي وحكومته بارتكاب مجازر وبتجويع سكان غزة عمدا. المشرعون الديمقراطيون ومنهم أعضاء يهود بارزون جددوا في رسالتهم دعمهم لحل الدولتين ورفضوا أي تهجير دائم للشعب الفلسطيني، ودعوا إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن. وفي تصريح مفاجئ أقر رئيس دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني في اسكتلندا بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، معلنا أن واشنطن ستقيم مراكز غذائية داخل القطاع مفتوحة للجميع وبدون حدود أو أسوار. تصريحات ترامب جاءت مناقضة لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نفى مرارا وجود مجاعة في وقت تتسع فيه الفجوة بين الحليفين، وفي وقت تتواصل فيه الجهود لإقرار مشروع ساندرز لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. يبقى الموقف الداخلي الأمريكي منقسما في ظل معارضة شديدة من أطراف داخل الكونغرس وشكوك حول إمكانية تصويت المجلس عليه قبل عطلته التشريعية.
إذاعة الشرق حول العالم.
بينما يشتد التنافس العالمي على ريادة التكنولوجية، تبرز الصين كلاعب أساسي في سباق الذكاء الاصطناعي، معلنة بوضوح نيتها التفوق على الولايات المتحدة. في مؤتمر شانغهاي الأخير لم يكن الحديث فقط عن روبوتات ذكية، بل عن صراع نفوذ ومعايير قد يعيد تشكيل موازين القوى العالمية. بلقيس النحاس.
تكنولوجيا.
خلف الروبوتات الراقصة والشخصيات الرمزية المستقبلية، وجهت الصين رسالة واضحة خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شانغهاي، إذ تطمح إلى تصدر هذا القطاع والتفوق على الولايات المتحدة. ففي ظل سباق عالمي محموم، تواصل الصين تعزيز موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي، فبعد أن طرحت شركة ديبسيك الصينية روبوت دردشة ينافس أبرز النماذج الأمريكية ولكن بتكلفة أقل، أكدت بكين مجدداً عزمها على أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار في هذا القطاع بحلول عام 2030. ويشير خبراء إلى أن 78% من النماذج الصينية تعد متقدمة مقارنة ب 70% في الجانب الأمريكي، ما يعكس تسارع التطور الصيني. كما تتميز النماذج الصينية بكونها مفتوحة المصدر وذات أوزان مفتوحة، ما يعني إمكانية تعديلها بسهولة لتناسب احتياجات الدول الأخرى، وهو ما بدأت تستفيد منه دول مثل كازاخستان ومنغوليا وباكستان. ولكن هذا التقدم يصطدم بمشاكل ثقة نتيجة الرقابة الحكومية الصارمة، ما يثير مخاوف حول خصوصية البيانات ومعايير الشفافية. وعلى الرغم من القيود الأمريكية المشددة على تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين، تواصل بكين التوسع، معلنة عن إطلاق منظمة دولية للتعاون في الذكاء الاصطناعي بقيادة. فهل يكون ذلك بداية تحول فعلي في موازين القوى التكنولوجية على المستوى العالمي؟
تكنولوجيا.
نهاية جولتنا الإخبارية، نشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي سارة بوعزر الموصولة بتحيات غيمون شوان في الإخراج. أطيب المنى، إلى اللقاء.